بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل في هذا الدرس مع ما بدأناه في الدرس الماضي وفي الحلقة الماضية فيما يتعلق بكيد النساء وكيد المرأة عندما بهتته بالدعوة، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. انظروا إلى هذا الكيد العظيم، حيث بهتته بالدعوة مفاجأة، فهي التي راودته، وهي التي قالت له هيت لك، وهي التي لحقته، وهي التي قدت قميصه من دبر، ومع ذلك في لحظات سريعة وتصرف سريع وبديهة سريعة تفاجئه بهذا البهتان: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فما كان من يوسف عليه السلام إلا أن يرد بقوله: هي راودتني عن نفسي. ولكنه في الحقيقة كان أمام مشكلة، لأن المرأة هنا هي التي تصدق، والرجل في موقع التهمة، فكان في حرج شديد. ومع أنه رد الدعوة ويعلم من خلال التجربة صدق يوسف، لكن يحتاج الأمر إلى أمر حاسم فينقذه الله جل وعلا بهذا الأمر، ويأتي الشاهد فيقول: وشهد شاهد من أهلها. ذكر المفسرون أقوال لهذا الشاهد، قيل إنه صغير، وقيل إنه في المهد، وقيل رضيع، ولكن بالحقيقة يبدو أنه ليس كذلك، لأن الذين قالوا إنه في المهد أخذوا بناء على أنه رأى الأمر، بينما شهادة الشاهد تدل على أنه لم يرى القضية، وإنما ذكر دليلا عقليا يبين من المتهم ومن البريء. ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. فيدل على أن هذا الشاهد كان رجلا كبيرا يؤخذ بقوله، وهو القول الأقوى، وبخاصة كما قلت مع عدم الدليل على القول الآخر. ويبدو أن الشاهد كان مصاحبا لزوجها، أو جاء بعد ذلك ورأى المشكلة التي تقال بهذا العزيز. وشهد شاهد من أهلها، كان هذا من أعظم الفرج، لأننا إذا تصورنا المحنة التي كان فيها يوسف في هذه اللحظة بسرعة البهتان: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فجاء هذا الشاهد وأنقذ الله جل وعلا يوسف من هذا البلاء، أولا أنهما وجدا زوجا عند الباب، وثانيا بهذه الشهادة التي أنقذته من هذه المحنة الجديدة. ونجد مع شهادة الشاهد أيها الأحبة هذا الأخذ بالقرائن، وأهمية الأخذ بالقرائن، وهذا فصل فصل فيه الفقهاء: متى تعتبر القرينة مؤثرة ومتى لا تعتبر. ليس هذا هو مكان البيان هنا، لأننا نعيش في هذه الأجواء القرآنية، ولكنها إشارات أمر عليها أحيانا من أجل من أراد المزيد أن يرجع إلى كتب التفسير وبخاصة كتب أحكام القرآن، فقد فصلوا في هذه المسألة. انظروا إلى شهادة الشاهد هنا، فمع أنه كان هذا الأمر فرج بعد الشدة، وتذكرون أنني قلت في مناسبة سابقة وجدنا في هذه السورة التلازم الشديد بين الفرج، بين الشدة والفرج، ولذلك حال ما وقعت على يوسف عليه السلام هذه الشدة بهذا البهتان وقلبت الأمر عليه، إذا هو يأتيه الفرج مباشرة. فأقول فننظر إلى كيف حكم هذا الشاهد، ولكن أولا نجد أن قال وشهد شاهد من أهلها، أي هو بعيد هذا الشاهد عن التهمة أن يكون في صف يوسف، فإن كان هناك شيء فلا بد أن يكون قد يكون في صف امرأة العزيز. ففي هذه الحالة إذا شهد ليوسف كما سيأتي من خلال القرينة التي ذكرها والدليل الذي ذكره، فشهادته صادقة وحجته قوية دامغة. كيف فعل هذا الشاهد؟ ماذا قال هذا الشاهد؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. نلحظ هنا أنه بدأ بالشهادة لصالح المرأة من أجل أن يبعد أي تهمة عليه، وهذا أيضا ما يؤكد كما قلنا أنه لم يكن حاضر للواقعة، أي لم يكن صغيرا، وبخاصة أن القصة وأنها أغلقت الأبواب فليس هناك أحد. فقال إن كان قميصه قد من قبر فصدقت، لأنه إذا كان هو الذي لحقها فالطبيعي أن يقد قميصه من قبل، أما إن كانت هي التي لحقت وهو الذي هرب منها فأن يكون قطع القميص أو شق القميص من دبر. فماذا رأى العزيز لما سمع هذه الشهادة العقلية؟ رأى قميصه قد من دبر، فعلم في هذه الحالة أن المرأة قد كذبت وأن يوسف عليه السلام قد صدق. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم، إن كيدكم كن عظيم. إي والله إنه كيد عظيم، وهذه مسألة يجب أن ننتبه لها في المسألة الاجتماعية، فإن هذه الدعوة وهذا البهتان الذي فعلته هذه المرأة اتضح أنه كذب، كما كذب قبل ذلك أخوة يوسف عندما جاءوا لأبيهم بدم كذب. وانظروا إلى هذا الرجل، إلى هذا الصديق، كيف يواجه في المحن والبلاء والفتن؟ سبحان الله، فتنة بعد فتنة وبلاء بعد بلاء، إخوانه يأتون لأبيهم بدم كذب ويدعون أن الذئب أكله، وهذه المرأة تفعل معه ما فعلت بكل المقاييس، ومع ذلك سرعان ما تقلب الأمر عليه. هذه مسألة أنبه إليها الأخوة ليعتذروا ويعرفوا طبائع الرجال وطبائع النساء. ولذلك سماه الله جل وعلا كما قال زوجة إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم، كيد ومكر في كل فصوله، من أول المراودة إلى هذه اللحظة ولم تنتهي بعد. هذه مسألة تبين هذا الجانب. هنا وقفة، كيف نجمع بين قوله تعالى عن النساء إن كيدكن عظيم وبين قوله عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا؟ هناك من قال إن كيد النسوة بناء على هاتين الآيتين أعظم من كيد الشيطان، وهذا غير صحيح. فكيد الشيطان عندما وصفه الله بأنه كان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وصفه في سياق معين، وكيد المرأة وصف في سياق معين، والدليل أن كيد الشيطان أعظم من كيد النسوة لأن كيد المرأة هنا جزء من كيد الشيطان. فالذي جعل المرأة تفعل هذا الفعل هو من كيد الشيطان ومن تسويل الشيطان ومن حيل الشيطان، وهو الذي تابع مسلسل الإخراج من أوله إلى آخره. إذن لكن هنا نلحظ مهم أن كيد المرأة بهذه المبادرة كان يصف الكيد الذي أمامه، إن كيدكن عظيم، فلم يكن المقام مقام مقابلة بين كيد الشيطان وبين كيد المرأة، فحتى نقول إن كيد المرأة أو كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، إنما هو الآن يصف هذا المشهد الذي أمامه، ولا شك أنه كيد عظيم، من إغلاقها الباب، من مراودتها ليوسف، من محاولتها، ثم من لحقها إياه، ثم لما قلبت الدعوة عليها، هذا كيد، وكيد عظيم ولا شك. أما هناك فالله جل وعلا يبين للمؤمنين ألا يتأثروا بالشيطان وألا ينخدعوا بمحاولاته، لأن كيده عظيم، لأن كيده ضعيف. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، كما يقول يوم القيامة، ما كان عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف كيد الشيطان: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فإذا ليست المقارنة بين كيد النساء وكيد الشيطان حتى نقول إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، بل صحيح أن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء، لأن هذا الكيد من هذه المرأة هو جزء من كيد الشيطان ومن إيحاء الشيطان ومن تأثير الشيطان، فاستجابت له وأصبحت صدى له. هذا الذي يظهر لي حول هذه الآيات. ومع ذلك فأقول لأن الشيطان يكيد عن طريق الوسوسة، بينما المرأة تكيد مباشرة. هنا الفرق في المسألتين. ولذلك يكون تأثير الشيطان بالنسبة للمؤمن الصادق تأثيره قليل وضعيف، إذا تحصن بالأوراد، إذا تحصن بالأدعية، إذا تحصن بكل وسائل مقاومة الشيطان فإن كيد الشيطان ضعيف، فإن كيد الشيطان ضعيف هنا. أما مخالطة النساء والخلوة مع المرأة فإنه تكون نتائجه كما رأيتم. وهنا أيضا أنبه في هذه الآية إلى خطورة الخلوة بالنساء، وهناك من تساهل في هذا الموضوع وبخاصة مع بعض الأقارب أو مع الخدم والسائقين، حتى أصبح الآن السائق في كثير من البيوت كأنه من أهل البيت، وهذا خلل تساهل فيه كثير من أولياء الأمور ومن أرباب البيوت، ووقعت مصائب عدة وجمة لا تخفى على العاقل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو وهو أخ الزوج أو قريب الزوج قال: الحمو الموت، مع أن غالبا قريب الزوج يكون عنده من العوامل والأسباب ما يردعه من الوقوع في زوجة قريبه أعظم مما لدى الرجل الغريب الأجنبي. وهنا كما قلت نجد أن هناك من تساهل، وبعضهم قد يكون أيضا كافرا والعياذ بالله، فيجمع مع الخطأ أخطاء. فالخلوة بالنساء أمرها عظيم، والشيطان له مجال هنا يوسوس للمرأة ويزين للمرأة أو الرجل أو لكليهما. فهذه مسألة أحببت أن أؤكد عليها، فلنكن على حذر أيها الأخوة، ولا نتساهل في موضوع خلوة الرجل بالمرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا، أي ما خلا بامرأة لا تحل له، ليست محرما له وليس محرما لها. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يخلو مع المرأة إلا معه محرم. وقفة أخرى، ماذا فعل الرجل؟ ماذا فعل العزيز لما ثبت له أن يوسف قد قد قميصه من دبر؟ قال: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهنا الوقفة هنا، أولا واضح براءة يوسف عليه السلام كما ثبت للعزيز فقال له أعرض عن هذا، لا تتكلم بهذا الموضوع من أجل أن لا ينتشر ومن أجل أن لا يخرج ويفشو هذا السر وهذا الخطأ. ثم بين أن المرأة هي التي وقعت في الذنب فقال لها استغفري لذنبك إنك، أكد هذا كنت من الخاطئين. هذا نرد به على الذين قالوا إن يوسف عليه السلام هم بها هما لا يليق به، فالدليل على أن المرأة هي التي أخطأت والرجل ويوسف عليه السلام لم يخطأ أبدا. وهذا أيضا ذكر بعض المفسرين كشيخ الإسلام وغيره أن العزيز تهاون وتساهل مع امرأته، كان ينتظر منه أن يعاقبها عقابا شديدا، وكان يطلب منه أنه لما وقع الأمر وحمى الله يوسف وحمى الله زوجته أن يتخذ قرارا وهو عزيز مصر بأن يفصل يوسف وأن يبعده عن زوجته، لكنه اكتفى بهذه العبارات يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، هذا لا يكفي. ولذلك كما تلاحظون تكررت المأساة بصورة أخرى كما سيأتي. وهذا الذي نقول إنه يجب على المسلم ابتداء ألا يكون هناك مجال للريبة أو الخلوة، ولكن لو وقع شيء من ذلك ووقع أحد في الخطأ أن نتخذ القرار الحاسم سواء في مثل هذه القضية أو في غيرها، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، قد يقع خطأ ولكن بسبب من الأسباب أكبر من ذلك أن يتكرر الخطأ بعدم اتخاذ القرار المناسب قبل ذلك. هذا الذي وقع فيه عزيز مصر وتساهل في الموضوع واكتفى بهذه النصيحة يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك. المرأة وخاصة أنها أمام شخص كيوسف عليه السلام في حسنه وجماله أخطأ في اتخاذ القرار المناسب. هنا فقط لفتة أخيرة قبل أن ننتقل إلى بقية القصة، عندما قال أو قالت امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أولا نلحظ هذه اللفظة، ما قالت ما جزاء من راودت أو فعل أبدا سوءا، والسوء يعم أي شيء. والثانية أيضا في هذا الجانب، وبعد أن ذكرت قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، من الذي يتخذ القرار في السجن؟ هل هو العزيز أو هل هي المرأة؟ هذا يدل على تأثير النساء على الرجال، وكأن امرأة العزيز هي التي اتخذت القرار، وسيأتي بيان ذلك فيما بعد في حلقة قادمة لما قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، أصدرت القرار. فهذه قضية أنبه إليها الرجال، وبخاصة من يكون القرار في أي عمل من الأعمال من خطورة إسناد الأمر لغير أهله، الرجال قوامون على النساء، الرجل هو الذي يصدر القرار وهو القائم، هذا عزيز مصر ومرأته هي التي تصدر القرارات. فأولا هي التي تصدر الدعوة والحكم، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، وهناك قاس ليسجنن، وبخاصة أننا نعلم أنه فعلا نصدر هذا القرار وسجن يوسف عليه السلام، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الله جل وعلا جعل لكل رجل ولكل امرأة مؤهلات وقدرات، إذا تداخلت هذه الأمور وهذه الصلاحيات فسد البيت وفسد الأمر وفسد الشأن سواء كان خاصا أو عاما. فمن الخلل أن يتدخل الرجل في عمل لا يحسنه وكذلك أعظم من ذلك أن تتدخل المرأة فيما يتعلق بحقوق الرجال، سواء أكان قائما على الأمر في بيته أو أكبر من ذلك، فلينتبه لهذا الأمر، وهذه القصة تدل على ذلك. وفي الحلقة القادمة بإذن الله نواصل هذه الحقيقة ونواصل مع هذا الموضوع المهم، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.